بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام باستعراض الأقوال أو التخريجات التي ذكرها بعض الفقهاء في موضوع ماذا؟ موضوع المعارضة أو المخالفة ما بين الروايات التي شرطت وصححت وألزمت بالوفاء بالشرط الذي يمكن أن يكون يعني ألزمت ببعض الشروط، وفي روايات أخرى ماذا قالت؟ بأن شرط الله فوق شرطهم أو قبل شرطهم، أو خلينا نحن نعنونا بعنوان آخر، يعني بالعناوين اللي استخدم الشيخ أنصاري. استخدم عنوان أولا، استخدم عنوان الموافق لكتاب الله والمخالف لكتاب الله، ثم ذكر عنوان مسألة أنه الشرط الذي يحرم حلالا، شو الشرط الذي يحرم حلالا وكيف نفرق بينه وبين الشرط الذي لا يكون كذلك، والحال بناء على الإشكال اللي ذكروا أن كل شيء من هذا القبيل. ذكرنا لحتى الآن، نحن ذكرنا أربع تخريجات، محاولات ما هي تخريج شو اسمه هلأ إن شاء الله نذكره ونعيد ترتيب الأمور، يعني لأنه في استجابة كبيرة، يعني في عدم ترتيب بالمطالب بالموضوع، إن شاء الله نحاول نلخصهم بشكل سريع جدا. ما المورد اللي راح يذكره الآن هو ما ذكره المحقق القمي. محقق القمي هذا الذي ذكره، ذكر أنه خلاصة الفكرة اللي قاله، قال بأنه إذا كان الشرط يحرم أمرا كليا وعلى نحو القاعدة يعطيني يعني تحريم عام، فهذا بعتبره أنه مخالف لكتاب الله. أما إذا كان عم بحرم لي شيء معين بحالة معينة في آن معين، نعم، فهون بيكون شو؟ بيكون ما في إشكال بذلك. لكن هو نفسه بيرجع شو بيعمل؟ بقول لك أنا أحياناً بيكون في عندي مزج ما بين تحريم العام وتحريم الشخص. مثل كيف بيقول هو أنه إذا شرط أن لا يتزوج من هذه المرأة ماذا؟ أبداً. فلو قال أن لا يتزوج امرأة ثانية أبدا فيش بتصير مخالفة لكتاب الله. إذا قال أن لا يتزوج امرأة في هذه السنة فيش مانع من ذلك. ليش؟ لأنه هذاك عم بحرم تحريم عام وهذا عم بحرم تحريم خاص. لكن دوره هو أنه أحيانا يجتمع أن لا يتزوج من هذه المرأة أبدا. هون بالواقع الجمع ما بين الحكم الكلي والحكم الجزئي، شو بيقول هو هون؟ أنه فيه إشكال، بتوقف في هذه المسألة، ما بيعرف شو يعني. بناء على القاعدة اللي بأسسها بيقول أنه لا يمكن لنا أن نستفيد التحريم من جهة ولا التحليل من جهة أخرى، فيها إشكال. فإذا خلاصة الفكرة اللي بيطرحها المحقق القمي هي أن الحكم الذي الشرط الذي يكون مخالفا لكتاب الله هو الشرط الذي يكون محرما على نحو القاعدة ويعطي حكما كليا وعاما. من هنا فرق هو ما بين شو؟ بين الشرط اللي بيعطي دائما حكم كلي وبين النذر الذي متعلقه دائما شو؟ أمر جزئي. النذر واليمين هو أمر جزئي، لله علي نذر مثلا أن لا أقرب هذا الأمر إذا صار عندي أمر معين، بس شو بكم كنا بيحكي بمسائل جزئية، أو مثلا اليمين والعهد من هذا القبيل. فبالواقع الشرط لكون متعلقه حكما كليا ولكون متعلق النذر واليمين حكم جزئي أو موضوع جزئي، فهنا قلنا بأن الذي يكون مخالفا لكتاب الله هو أمر العام والكلي، أما الذي لا يكون أمرا كليا حتى لو كان شرطا لا يكون ماذا؟ مخالفا لكتاب الله. هذا اللي ذكره المحقق القمي. هلا صح فاصل يعني فصل كثير بالكلام، يعني شارح زيادة ومستعرض رأيه بشكل حتى إشكال وجواب. شيخ الأنصاري يكتفي بالرد عليه بما رد على من؟ على المحقق نراقي، من أنه لا، أنه هذه الفكرة غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لا يوجد لنا أي دليل على التفريق ما بين الحكم الكلي والحكم الجزئي، يعني أنه إذا كان تحريما كليا بتا على نحو القاعدة أو على نحو الجزئي. والأمر الثاني أنه ما فيش فرق ما بين ماذا؟ يعني مثل ما هو بيختار الشيخ الأنصاري، ما في فرق ما بين الشرط والنذر من جهة، يعني من جهة والنذر من جهة أخرى، اثنيناتهم بحاكمه بحللوا بحرمه بهذا الأمر. واللب الإشكال، يعني الحل الإشكال اللي له هو أنه نحن بنحلها بطريقة أخرى، طريقة اللي ذكرناها سابقا اللي تبناها الشيخ الأنصاري، وهي ماذا؟ هي أن مرد الإشكال في الواقع إلى ماذا؟ مرد حل الإشكال إلى تقديم التعارض، من الذي نقدمه في هذا الأمر؟ هل نلاحظ دليل الذي دل على الحكم، يعني الحكمة حرمة هذا الأمر أو حلية هذا الأمر، أو مقدم دليل ماذا؟ وجوب الوفاء بالشرط. ففي الواقع ماذا لدي؟ هذا الأمر، وخاطه هو القادم لإله يلي هي شو؟ هو أنه إذا كان شرط مغيرا، يعني الاشتراط مغيرا للحكم، فنلتزم بحرمته وأنه مخالف لكتاب الله وأنه يحلل يحرم حلال الله. أما إذا كان مغير وعم يتصرف بماذا بالموضوع، ففيش مانع من ذلك. وهذه قلنا أنه كيف من وين جاب هذه المسألة؟ من تفريقه أساسا ما بين الأمور التي تقبل الاشتراط اللي هي المباحات، والتي لا تقبل الاشتراط اللي هي المحرمات وكثير من الواجبات، بناء على ما ذكره هو. فإذا هذا اللي لح، يعني إن شاء الله سنقراهم، لكن خلاصة المطالب، يعني خلاصة المسألة اللي تخريجات اللي ذكرناها نحن أو ذكر الشيخ الأنصاري فيه، استعملنا نحن قلنا أنه ثلاث عناوين. العنوان الأول هو أنه ما خالف كتاب الله فهو رد، أنه نرد الشرط الذي يكون مخالفا لكتاب الله، أو أنه الشرط الذي يحرم الحلال، هلا يحلل الحرام، هذول ما فيش مانع منا، سهل جدا، لكن تحديد الشرط الذي يحرم الحلال هذه في عنا قلنا فيها شوية كلام. والكلام الثالث، المسألة الثالثة هي شو؟ يعني العنوان الثالث اللي ذكره الشيخ الأنصاري هو التعارض ما بين الروايات التي ذكرت في موضوع واحد ماذا؟ مسألة وجوب الوفاء بالشرط، مثل هيدا اللي بيقول له أنه أما إذا فعل ذلك فليفي بشرطها، فليفي لها بشرطها. والمسألة الثانية والأدلة الثانية التي تقول ماذا؟ بأن شرط الله قبل شرطهم. هودي ثلاث عناوين، لأن تحت ثلاث عناوين فينا نحن نطرح هذه المسألة وهالحلول اللي ذكرها. ذكر أيضا الشيخ الأنصاري ماذا؟ عدة محاولات. هالمحاولات نحن فينا نجمعهم بخمس أو نقسمهم ضمن خمس محاولات. المحاولة الأولى هو اللي تبناها الشيخ الأنصاري، شو هي؟ هي التفريق ما بين الحكم المباح الذي يقبل إضافة شيء إليه وفي عرضه ويكون دليل الشرطي حاكما على دليل الإباحة، نعم، وبين غيره بهن الملزمات، أو مثل ما عبر في عبارة أخرى ماذا؟ كثير من الواجبات وكل المحرمات، هذيك لا تقبل، تأبى ولا تقبل ماذا؟ أن يكون هناك حكم معارض لها. وذكر قال أنه في بعض الموارد بدنا حس الفقاهة للمجتهد حتى يقدر يحل المسألة، وهذه المسألة. وثم بعد ذلك، يعني هو هذه القاعدة اللي ذكره أو المبدأ الأول الذي ذكره أشار له في موردين إلى أن الضابطة في ذلك هي ماذا؟ هي أنه إذا كان الشرط مغيرا على تقدير صحته، مغيرا للحكم، فلا نقبل به، فيكون ماذا؟ مخالفا. أما إذا كان مغيرا للموضوع فلا إشكال في اعتباري. هذه الفكرة طرحها في موردين، يعني كان ضابطة لماذا لهذا الأمر. فأنا حاطط رقم الصفحات، رقم الصفحة أصل النظرية اللي بيطرحها الشيخ الأنصاري الذي يقبل به ورأيه، هي صفحة 126. والموردان ضابطة اللي بيذكرن هن شو هن؟ صفحة 35 و41، اللي هي أن يكون الشرط على تقدير صحته مغيبا للحكم أو مغير للموضوع. إذا كان مغيرا للحكم ما نقبل وبيكون معارض، أما إذا كان مغير للحكم للموضوع فلا إشكال فيه. هذه النظرية الأولى، والأمة هذه المختار الشيخ الأنصاري. الرأي الثاني هو شو التفصيل ما بين أن يكون الشرط على نحو الالتزام، نحو الالتزام أو على نحو الترك فقط. يعني الالتزام بمعنى الالتزام بحرمة هذا الفعل، فهذا بكثير حرام وهذا مخالف لكتاب الله. وأما ما لم يكن كذلك فهو شو؟ فهو أنه إذا كان على نحو الترك أساسا ففيش مانع منه. هذا الأمر يعني ما بيظهر من الشيخ الأنصاري بناقشه، لكن بيشير له إشارة عابرة في طي كلامه للرواية، يعني ذكره للرواية وحله للتعارض الموجود بين الروايات، ذكره بصفحة 25 هيدي الفكرة، هيدي زي قلنا نحن زي الكلام اللي ذكره بالأخير. الأمر الثالث هو شو؟ أو التخريج الثالث هو الشرط المخالف، ها الذي يكون مخالفا لكتاب الله، أو الشرط الذي لا نقبل به هو ما يكون ماذا؟ على نحو شرط النتيجة لا شرط الفعل. يعني أنه إذا شرط إذا فعل كذا وكذا أن تكون طالقا، هذا اللي نحن لا نقبل به. أما إذا شرط أن لا يفعل هذه الأمور فش مانع من ذلك، يعني على نحو الحكم والنتيجة. هذا أيضا كذلك أشرنا في صفحة 28. فهذا هو ثلاث تخريجات. التخريج الرابع والخامس هم التخريج المحقق النراقي ومحقق القمي. هم اللي شو اسمه نراقي مثل ما ذكرنا امبارح، هو أن المراد بالشرط المشرط هو الذي يكون مخالفا لكتاب الله، هو الذي يكون محرما للحلال على نحو التشريع ويكون أنه مشرع، والذي لا يكون مخالفا لكتاب الله والذي لا يكون التحريم ليس تشريعيا. وناقش الشيخ الأنصاري بأن هذا الأمر ليس مقدورا للمشترط والمشترط عليه، فلذا أصلا لا يكون داخل ضمن الشرط، خارج أساسا. وهذا اللي ذكره صفحة 40. والأخير اللي هو ذكره المحقق القمي اللي أسفل اليوم ذكرناه، اللي هو شو؟ هو أن المراد بالحرام أو المخالف لكتاب الله هو الذي يكون على نحو التشريع الدائم والحرم الدائم. أما اللي بيكون محرم بآن معين لا إشكال فيه. هذه تقريبا خمس موارد اللي التخريجات اللي ممكن أنه نستفيدهم في المقام بعد الكسر والانكسار والجمع بين أقوال الشيخ في المقام. يعني بالواقع هو الشيخ الأنصاري يركز كثيرا على المطلب الأول اللي ذكره، لأنه عاده أكثر من مرة، اللي هو التفريق ما بين الأحكام المباحات والملزمات، أنه هذه تقبل الحكم هذه لا تقبل. وبس انزرك بالحل شو أعطى حل ماذا؟ قال أنه أقر أنه في عندي إشكالات في بعض الموارد، فهذا نعيدها إلى المجتهد، الاستنباط المجتهد. في هيك مورد هيك ذكر. في مورد آخر ماذا ذكر؟ ذكر بأنه مردها إلى التعارض ما بين ماذا؟ ما بين دليل الإباحة من جهة ودليل وجوب الوفاء بالشرط. يلي شو بيكون مفادة شو بيصير؟ هل هذا الحكم يغير الشرط، يغير مفاد الحكم أو يغير مفاد الموضوع؟ فهيدي حلان لذكرنا الشيخ في هذه المسألة. طيب، هذا تقريبا تمام الكلام بموضوع الشرط الرابع اللي هو ما الشرط الذي يخالف كتاب الله، ما خالف كتاب الله. جيد. ومما ذكرنا يظهر النظر في تفسير آخر لهذا الاستثناء الذي ذكر في الرواية: إلا شرطا حرم حلال الله. يقرب من هذا التفسير الذي تكلمنا عليه، اللي هو تفسير المحقق النراقي، ذكره المحقق القمي صاحب القوانين في رسالته التي ألفها في هذه المسألة. ألف صاحب القوانين هذه رسالة بهذا المعنى، مطبوعة بنفس الكتاب اللي له غنائم الأيام، لكن مخصوصة هذه الرسالة بالشروط، يعني هيك رسالة في الشروط أو في الشرط الذي يخالف كتاب الله، يعني بهالعنوان هذا ذكر المسألة. فإنه بعدما ذكر أولا ماذا من أمثلة الشرط الغير جائز في نفسه، مع قطع النظر عن اشتراطه والتزامه، هو شرب الخمر والزنا، يعني هن نفس المحرمات، اشتراط نفس الحرام هو ماذا، هو لا يقبل به، أو فعل المرجوحات من المحرمات، أو شرط فعل المرجوحات وترك المباحات وفعل المستحبات. يعني حتى لو فرضنا أن متعلق الشرط كان أمرا مباحا، ولكن هذا الأمر المباح كان على نحو الكل والعموم والقاعدة، حتى هذا لا يقبل، يعتبره أنه مخالف لكتاب الله. والحال أنه بناء على ما ذكره الشيخ الأنصاري أنه لا إشكال في أن يشترط أمرا مخالفا للمباح بالمعنى الأعم. كان يشترط تقليم الأظافر بالسن أبدا، أبدا هي المشكلة عنده للمحقق القمي. لو شال أبدا فيش عنده مانع، بس الأبد ليش؟ أنه عم يعطيك قاعدة عم بغير. أو أن لا يلبس الخز أبدا، ها الخز، أو أن لا يترك النوافل، حتى النوافل اللي أمر مستحب ومرغوب به، ولكن شرط أن لا يترك النوافل أبدا، والحال أنه هذا تشريع، يعني أوجب النوافل عليه أبدا، هذا الذي يكون مخالفا. فإن جعل المكروه أو المستحب واجبا وجعل المباح حراما يعتبر حرام، هذا حرام، هذا الفعل. فإن جعل المكروه كذا حرام إلا برخصة شرعية حاصلة من الأسباب الشرعية. شيء الأسباب الشرعية النذر وشبهه فيما ينعقد فيه. ليش النذر وشبهه؟ لأن النذر دائما متعلقه ماذا؟ لازم يكون راجح، لكن متعلقه دائما أمر جزئي، ما بيعطيني قاعدة كلية. هذا اللي بدي أقوله الشيخ القمي. ويستفاد من ذلك من كلام علي عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار: من اشترط لامرأته شرطا فليفي لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فشوفهم منا الشيخ المحقق القمي أنه فليفي بهذا الشرط إذا كان شرطا جزئيا. لماذا؟ لأنه إلا شرطا حرم حلالا هو يكون على نحو القاعدة. فإن قلت إن الشرط كالنذر، يعني هون بدي أقول أنه شو الفرق بين النذر والشرط في ماذا؟ في تحريم الحلال. والفرق هو بيناتهم أنه شو، هذا جزئي وهذاك كلي، هذا بيعطيك قاعدة خارجية وذاك بيعطيك قاعدة عامة حقيقية. إن قلت إن الشرط كالنذر وشبهه من الأسباب الشرعية المغيرة للحكم، بل الغالب فيه هو إيجاب ما ليس بواجب، أصعب شوية كمان، أنه إذا توجب عليك أمرا مباحا مش بس عم بتحرم لك الأمر المباح، فإن بيع الرجل ماله أو هبته لغيره مباح. وأما لو اشترط في ضمن عقد آخر يصير واجبا، أو اشترط في ضمن عقد آخر يصير هذا الأمر واجبا. فما وجه تخصيص الشرط بغير ما ذكرته من الأمثلة؟ شو الفرق بينه وبين نذر؟ قلت: الظاهر من تحليلي من تحليل الحرام وتحريم الحلال هو تأسيس القاعدة العامة، وهو تعلق الحكم بالحل أو الحرق والحرمة ببعض الأفعال على سبيل العموم دون النظر إلى خصوصية فرد. فتحريم الخمر معناه منع المكلف عن شرب جميع ما يصدق عليه هذا الكلي، كل مصادق الخمر هي الحرام، بتصير فإذا هذا حكم ماذا؟ عام على نحو القاعدة. وكذا حلية المبيع، فالتزويج والتفري أمر كلي حلال، والتزام تركه على نحو كلي مستلزم لتحريمه. وكذلك جميع أحكام الشرع من التكليفية والوضعية وغيرها، إنما يتعلق بالجزئيات بالأفراد بلحاظ ماذا؟ باعتبار تعلق الكلي فيها، كونها هي فرد من أفراد الكل الطبيعي، دائما يتعلق الكل الطبيعي بماذا؟ بأفراده. فالمراد من تحليل الحرام وتحريم الحلال المنهي عنه هو أن يحدث قاعدة كلية ويبدع حكما جديدا، هذا هو المشكلة. فقد أجيز في الشرع البناء على الشروط إلا شرطا أوجب إبداع حكم كلي جديد، مثل تحريم التزويج والتسري، وإن كان بالنسبة إلى نفسه فقط، أنه هو شرط على نفسه أن ما يعطي حكم كلي لكل الناس، يعطي حكم بالنسبة إلى نفسه، لكن هذا الأمر كان على نحو كلي. وقد قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء كذا، هذا مخالف. فإذن أي تحريم هو مخالف لهذه الآية. وكجعل الخيرة يعني الاختيار في الجماع والطلاق بيد المرأة، وقد قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، فإذن هذا الشرط مخالف لهذه الآية. وفيما لو شرطت عليه أن لا يتزوج ولا يتسرى بفلانة خاصة إشكال، هون بيتوقف فيه. ليش؟ لأنه من جهة في حكم كلي اللي هو أن لا يتزوج، حرمة التزويج مطلقا، ومن جهة تانية أنه متعلقة بفلانة اللي هي أمر جزئي، عشانك بتوقف وقال فيها إشكال.
يعني ما حرم الزواج أو ما حرم الزواج من سارة
أحسن، بس من هيدي. فهو الواقع شو؟ ما أعطى حكم كلي. فبما أنه ما أعطى حكم كلي وفيها جهة تانية تحريم مؤبد لهيدي الشيء اسمه، ففيها شائبة القاعدة وشائبة الجزئية، فعشان هيك توقف بناء على القاعدة اللي عم يذكرها هو المحقق القمي. طيب، فما ذكر في السؤال من وجوب البيع الخاص الذي يشترطانه في ضمن عقد ليس مما يوجب إحداث حكم للبيع ولا تبديل حلال الشارع وحرامه، ولا يوجب تبديل حلال الشارع وحرامه. وكذا لو شرط نقص الجماع عن الواجب، أيضا لو افترضنا أنه هو ألزم نفسه أنه ما يعمل، نفترض إذا الواجب كان 4 أشهر مثل ما هني بحددوها، وإن كان الرواية بتقول أنه حتى تحصنها، تتغير المسألة بين واحدة وواحدة تانية، مش هيك؟ فالإحصان هو الواجب، فهو نفترض أنه لم يعمل بمقدار الإحصان، هذا إذا كان الشرط عليه. أما إذا كان الشرط عليها هي، فالواجب عليها أن تلبيه ساعة كذا. وبالجملة بعض الكلام لمين إلى أن قال، وبالجملة يعني الكلام بعض لإله للمحقق القمي: اللزوم الحاصل من الشرط لما يشترطانه من الشروط الجائزة ليس من باب تحليل حرام أو تحريم حلال أو إيجاب جائز على سبيل القاعدة. هذا اللزوم الحاصل من الشرط اللي بيشترطوه مش على نحو القاعدة، وإلا لو كان على نحو القاعدة لكان مخالف، بل يحصل من ملاحظة جميع موارده حكم كلي هو وجوب العمل بما على ما يشترطانه. وهذا الحكم أيضا من جعل الشارع، والشارع اللي جعل أنه وجوب الوفاء بالشرط. نعم، فقولنا العمل على مقتضى الشرط الجائز واجب حكم كلي شرعي، مش مشكلة بذلك، ما ابتدع حكما يعني المشترط لم يبتدع حكما شرعيا بهذا الاشتراط. لماذا؟ لأنه هو حكم شرعي كلي، وحصوله ليس من جانب شرطنا، يعني وجوب العمل بمقتضى الشرط ليس من سبب الشرط ذاته حتى يكون من باب تحليل الحرام وعكسه، بل إنما هو صادر من الشارع. انتهى كلامه، رفع مقام. وللنظر في مواضع من كلامه مجال، فافهم الله العالم. هلا الإشكال الأساسي اللي ذكر، يعني لأنه هو أول شيء بيّن أنه مما ذكرنا يظهر النظر في كلام المحقق القمي. فإذا الإشكال الذي أورده على المحقق النظاقي هو بعينه أورده في هذا، يعني على هذا الكلام. هذا تقريبا تمام الكلام بالشرط الرابع مع التلخيصات اللي ذكرناها هون نحن، انه هن بالواقع بصير عندنا نحن خمس تخريجات لبيان المراد ب ما يخالف كتاب الله او الذي الشرط الذي يحرم حلال الله. هو هيدي واحدة منه بالضبط، خارج عن قدرته من جهة. والأمر الثاني هو أنه لا يوجد أي دليل على هذا الأمر، على أحسنت، على أن يعني بالواقع تفريق ما بين الشرط المحرم والشرط الذي لا يكون محرما، التفريق إنما هو بسبب هذا الأمر. شو ما الدليل على هذا هذه المسألة؟
مثلا بالنظر فيه مثلا
ما فيش معنى.
طب هذا
لا، إلا يعني إلا الأمور الواجبة، يعني يحرم الصوم فيها، فيش يعني أمر راجح وعمل.
هذا يعني على هذا الكلام ينسى أنه صار شرعا، هو أوجب على نفسه صار قاعد
لا بعض مش قاعد، بعض عم يعطي أنه أنا يعني هو بناء على تفسيره هو بعضه على أساس أنه شو أنه عم بتعلق بصوم هذه الأيام التي تأتيني، غير الأمر أن الأفراد اللي إلى أفراد كثيرة، بس ما عم يعطي أن هلا هو بناء على ما ذهب إليه المحقق القمة. نعم يعني في عشان هيك قال الشيخ الأنصاري أنه في مجال للحديث، يعني ربما يكون واحدة من الإشكالات هي هيدي، بس ما ترك، بس اقتصر على الإشكال الأساسي اللي هو يلزم منه هيدا الأمر الأول، فيش دليل. الأمر الثاني أنه يلزم منه أحسنت أنه خارج عن قدرته. لماذا؟ لأنه أصلا غير قادر على أن يعطي حكما كليا شرعيا دائما. يعني هيدا اللي ذكرهم عن بالنسبة لنفس الشيء. في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام يلي هي بتحكي حالة آخر جمعة من شعبان. في عنا نحن رواية عن الإمام الرضا عليه السلام، في رواية عن الإمام عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللي باستقبال شهر رمضان. واقعا هذيك خطبة رائعة جدا، يعني جيد الواحد إن شاء الله يستذكرها دائما. و نعم مذكورة ولطيفة جدا، فيها هيك بيانات حلوة كثير. هلا واحدة عم بتحكي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو بلحاظ شهر رمضان، أما رواية الإمام رضا لا، بلحاظ نفس أو الفترة الأخيرة من شهر شعبان، يعني الأيام الأخيرة من شهر شعبان. يلي بتقول بعبر عنه أنه بيقول له أنه هذا آخر جمعة فيه، فتبارك ما بقي منه تقصيرك فيما مضى. تبارك التقصير اللي قصرته. حتما كلنا مقصرين، لأنه لو كنا بدنا نعطي حق هذا الشهر نأدي حقه لكان يعني فيناش نشتغل بشي تاني غير الأمور المطلوبة منا. يلي كان النبي من نقرأ نحن بالرواية بالدعاء، كان رسول الله يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه. يعني مش القيام اللي قاله مثلا بس ساعة أو يصوم بس ويقتصر على الصوم فقط مثل ما نحن، لا بالواقع كان يعني حالة العبادة اللي قاله كانت كثيرة. فبيعطي الإمام سلام الله عليه بيعطي برتبهم ترتيب كأنه في وصايا. شو بيقول؟ أنه عليك الإقبال في على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك. لو كان هيدي أمر مفترض يكون شامل لكل حالات حياة الواحد، لكن بهالوقت هيدا اللي هو وقت فرصة ذهبية عليك أنك تعمل هذا العمل، يعني تهتم كتير بحالك وتترك ما لا يعنيك. الأمر الثاني هو الإكثار من الأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن. هذا الأمر الثاني اللي هنا شو هي عبارة عن يمكن أن تتدارك به. الأمر الثالث هو تب إلى الله من ذنوبك، اللي هي أيضا استغفار اللي توب من الذنوب. ليش بعلل الإمام؟ ليقبل عليك، ليقبل شهر رمضان، ليقبل شهر الله إليك وأنت مخلص مخلص لله عز وجل، ما عليك ذنوب، خالصة كده ذنوبك. جيد. في أمور تانية تتعلق بماذا؟ بالآخرين. هيدا بالنسبة لبينك وبين الله سبحانه وتعالى، هيدا أمر مهم. واحد يقرأ قرآن ويستغفر ويتوب ويعمل يصفي حساباته بينه وبين الله سبحانه وتعالى. رواية ما بتقتصر على ذلك، تقول أن صفي حسابك بينك وبين الآخرين، مش خد حسابك من الآخرين، أعطيهم حسابهم للآخرين. شو بتقول الرواية؟ ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها. الله يمكن بعض يقول لما إيه بياخد حسابي بعطي، لا حسابك انساه بس أعطي حساب الآخرين. في حساب بينك وبينه يعني أعطيه شيخ حسن خلاص. لا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها، ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعتها. وهذه مهمة، يعني هلا الأمانة بالله سهلة، لأنه الأمانة ربما تكون مش قادر فيها إسا تكون مسجلة موصي فيها، لكن الحقد إذا ما تخلصت منه أنا بحياتي أو بفترة قدرتي على ذلك، ربما ماذا يبقى معي بي و يذهب معي، وبكون خسرت أنا من فرصة التخلص من هذا الأمر في الحياة الدنيا. لأن الأمور يعني الأداء الأميني على نحو الأداء الأميني هو أمر توصلي، وإذا ما أديته أنا بأدي ورثني وتخلص المسألة. أما إذا كانت الحقد، لا الأمر بالواقع عبارة عن مجاهدة، عبارة عن أمر نفسي، عبارة عن أمر يحتاج إلى بذل وقت وبذل شو اسمه. ففي الواقع هذا الحقد اللي موجود في قلبي، أنا مش ضروري الحقد بمعنى الغل والكذا، أي حالة بغض أو عداوة أو شيء على مؤمن إلا نزعته وتشيله أخلص منه. ليش؟ لأنه هذا بيعمل لي حاجب وحاجز بيني وبين الرحمة الإلهية اللي ممكن تتنزل علي بسبب أو تحرم منها بسبب هذا الحقد والغل. والأمر الأخير هو شو؟ يلي الوصية العامة يلي هي ولا تترك تدع ذنبا أنت مرتكبه إلا أنت مرتكبه إلا أقلعت عنه، واتق الله وتوكل عليه في سر أمرك وعلى نيته، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واقع التوكل هذه حقيقة عظيمة جدا، يعني حقيقة التوكل إن شاء الله نوفق لبيانها بشكل شخصي. وأكثر من هذا الدعاء الذي يذكر أيضا في موجود في آخر شهر رمضان أيضا كذلك، هذا الذي يقول أنه اللهم إن لم تكن قد غفرت لي في ما مضى من شعبان فانصر لي ما لنا فيما بقي منه. فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار، ليش؟ لحرمة شهر رمضان، يعني بعد الاستقبال شهر رمضان الله سبحانه وتعالى يعتق رقابا. فنحن أجدر بنا وأولى بنا أنه نسامح ونعفو وننزع الغل من قلوبنا لاستقبال شهر رمضان أو لحرمة شهر رمضان حتى يقبل علينا شهر رمضان ونحن صافيين وكرامة لها الشهر المبارك. نحن نعمل هالأمور هيدي هيدي فيما يتعلق ببيت الإمام الرضا سلام الله عليه. إن شاء الله نشير لاحقا إلى وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم باستقبال وبأعمال التي ينبغي على الإنسان أن يقوم بها في شهر رمضان. نسأل الله أن يوفقنا ويشرح صدورنا ويعيننا إن شاء الله على أداء حقوق هذه الأيام والليالي المباركة إن شاء الله، إنه حسبنا ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد وآل محمد.